أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 40 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن مع قضايا التصوف أو شبهات التصوف. وحديثنا من بعض المقدمات المرتبطة بتعريف التصوف وأقسام المتصوفة ونحو ذلك، بدأنا الكلام عن العقيدة الصوفية. والكلام عن العقيدة الصوفية رحنا نلخصه في الانحرافات في معنى كلمة التوحيد، وإلا فالصوفية كالشيعة كالخوارج كالمعتزلة كسائر هذه الفرق تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وهم في ذلك ينطوون جميعا تحت راية الإسلام. ولكن تبقى المخالفات التي تناقض كلمة التوحيد بعد ذلك، هي التي تحكم على أفراد منهم أو على جماعات بالكفر بعد الإيمان أو الردة بعد الإسلام. ولكن هذا الحكم إن ذكر على العموم في قضايا ومبادئ فلا يذكر على التعيين إلا بعد استتابة وإقامة حجة. فالمتصوفة إخواننا، ونقول فيهم قولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة وشقوا عصا المسلمين، فلما سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال هل رأيتموهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ قالوا لا. قالوا فما هم إذن؟ قالوا إخواننا بالأمن بغوا علينا اليوم. وعلى هذا النحو وبنفس المعنى نحن نقول إخواننا الصوفية. وإلا فالحق يقال أن هناك انحرافات عقدية خطيرة رأينا جانبا منها في النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، تلك التي يتغير معناها تماما عند من يؤمنون بفلسفة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، ويرون أن كل شيء هو الله، وبغض النظر عن هذه الفئة الضالة الكافرة المارقة قولا واحدا من المتصوفة، لأنهم ليسوا من المتصوفة وليسوا من المسلمين في شيء، وإنما أغلب الظن أنهم قوم دخلوا الإسلام نفاقا وتستروا في خلوات الصوفية، وأرادوا أن يوهموا الناس بأنهم متصوفة وأنهم خرجوا على الناس بالحقائق والكشف والتجليات والإشراقات والإلهامات، والتي منها أن كل شيء هو الله وما في الجبة إلا الله وأنا من أهوى ومن أهوى أنا، إلى آخر ما ذكرناه من خرافات الفلاسفة حول وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ثم رأينا عامة المتصوفة الذين يدينون بلا إله إلا الله ولا يعرفون فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، هم إذ يقولون لا إله إلا الله تكثر حظر في كلماتها، أو يصبح مدلولها لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، اعتراف بجانب الربوبية دون تقديم توحيد الألوهية أو حق العبودية، فالرب له عطاءات والعبد عليه واجبات والصلة بينهما هي العبودية. فالعبودية في نظر عامة المسلمين ولا تنحصر هنا في المتصوفة، تكاد تنحصر في الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن ثم لما توجه عامة المسلمين بهذه العبادات لله وحصروها أو حصروا العبادة في هذه الأشياء، جعلوا بقية العبادات لغير الله، فلم يضرهم أن يدعوا غير الله وأن يستعينوا بغير الله وأن يستغيثوا بغير الله وأن يطلبوا المدد من غير الله وأن يحلفوا بغير الله وأن ينذروا لغير الله وأن يركعوا ويسجدوا لغير الله، بل وهناك عبادات قلبية أخرى أيضا ما أدرجوها في العبادات، فرأيتهم يخافون غير الله ويرجون غير الله ويحبون غير الله كحبهم لله، إلى آخر هذه المعاني التي تناقض كلمة التوحيد اسما ومسمى وظاهرا وباطنا ومعنى ومضمونا، وأن الوقوع في هذه المخالفات تؤدي إلى شرك أكبر، والشرك هنا إنما جاء الحكم به من خلال نصوص ثابتة أو قطعية إما من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة. وعلى الرغم من هذا فإننا نقول بما قال به هذه السنة أننا نحكم على الشيء ولا نحكم على فاعله حتى يستتاب وتقام عليه الحجة، بما ثبت عندنا بعد استقراء الأدلة أنه لا بد من العذر بالجهل ولو في قضايا العقيدة، وإلا لو لم يكن هناك عذر بالجهل فمن الذي ينجو ومن الذي يسلم؟ وحتى الإنسان الذي يجتهد أن يتعلم العقيدة الصحيحة تراه يزيد في جزئية من الجزئيات، يعني أنت تجد في محيط الناس الذين يفهمون العقيدة من يعرف بغير الله، أو يقع في بعض المخالفات الأخرى التي ترتبط بالأمور العقلية. إذا وجدنا انحرافات في كلمة التوحيد في النصف الأول لا إله إلا الله، وركزنا على هذه الجوانب عند شرحنا لمفهوم الإيمان بالله، فلم تبقى إلا إشارات سريعة، لكن ونحن نتكلم عن المنهج الصوفي نذكر هذه الانحرافات ولو في صورة عناوين. أيضا النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمدا رسول الله، وقعت فيه انحرافات عقدية لدى المتصوفة وهي انحرافات خطيرة وخطيرة للغاية. من هذه الانحرافات الاعتقاد بما يسمى بالحقيقة المحمدية، وهو اعتقاد الفلاسفة ومن نحى نحوه أو دار على دربهم. يعني رأيت ناسا من الصوفية ليسوا فلاسفة ولكنه يردد هذه الكلمة الحقيقة المحمدية ويكاد يقول لك الذات المحمدية والذات المحمدية هي الذات الوحيدية والذات الأحدية، وهذا والعياذ بالله كفر ما بعده كفر وشرك لا يعلوه شرك. ومن هذه الانحرافات في النصف الثاني من كلمة التوحيد الاعتقاد عند عامة الصوفية بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور وليس بشرا، الاعتقاد بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم، والزعم بأنه يعلم الغيب وأنه يعلم القرآن قبل نزول وأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت. فهذه مجموعة انحرافات. في المحاضرة السابقة ركزنا على جزئيتين من هذه الانحرافات، جزئية الحقيقة المحمدية في الرد على فلاسفة الصوفية، والرد على جزئية النورانية، نورانية النبي عليه الصلاة والسلام التي ترتب عليها اعتقاد أو زعم نفي البشرية. ما هو المسألة كما قلت مع أواخر المحاضرة السابقة، لو كان الإيمان بهذه النورانية على المعنى الذي نعرفه يعني نورانية معنوية فنحن جميعا نقر بهذا ونؤمن به، والقرآن الكريم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه النورانية في آية سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقوله سبحانه وسراجا منيرا وإن كان من باب التشبيه إلا أنه فيه إثبات معنى النورانية المعنوية التي أثبتناها لآحادنا. كيف أثبتناها لآحادنا؟ قلنا كل إنسان منا فيه قسط من النورانية، سواء أكان قسطا وافرا أو كان قسطا قليلا، لأن القرآن الكريم سمى الإسلام نورا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وسمى الإيمان نورا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وسمى القرآن نورا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وبينا في هذه الآية الفهم الخاطئ لمن زعم أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس صحيحا، أن القرآن يفسر القرآن، وقد رأينا بضع آيات تصف القرآن بالنورانية فهي في القرآن وليست في النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك رأينا السنة المطهرة سمت الصلاة نورا وسمت الصبر ضياء أو وصفته بذلك، يعني فتجد قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصبر ضياء. والصلاة نور والصبر ضياء. وفي الحكم أيضا أن العلم نور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا فمن تحصل على جانب من هذه الأشياء فهو على نور من ربه، إن كان مسلما فهو على نور من ربه، وتزداد نورانيته بأن كان مؤمنا، وتترقى بصورة أكبر إن كان حافظا للقرآن، وبصورة أوضح إن كان من أهل الصلاة وأهل الصبر، وبصورة أبقى إن كان من أهل العلم. إذن فهو يترقى حسب ما منح من قسط من النور، سواء كان نور إسلام أو نور إيمان أو نور صلاة أو نور قرآن أو نور صبر أو نور علم. قلنا هذه مجموعة أنوار ينال الإنسان قسطا منها، وإن كانت تتفاوت النسب بين الناس. فإذا رحنا ننظر في النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بلغ في هذه النورانيات مبلغا عظيما ونال منها أوفر القسط وأعظم الحظ، بحيث لم يترقى عليه أحد من البشر ولا أحد من الخلق حتى يضاف إلى البشر عالم الملائكة ومن سواهم. إذن فهذه نورانيته المعنوية صلى الله عليه وسلم تلك التي نكرها ونسلم بها. لكن أن نقول كما يقول أهل الموالد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لجسمه ظل، وبالتالي فهو هيكل نوراني وكان يطفى وينور براحته، أعتقد هذا حتى ما في يعني مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم أن الصوفية تكلموا في هذه القضية إنما أرادوا مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مدح على غير وجه، على غير وجه، حيث أرادوا الإطراء، والإطراء منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا من باب أنه على غير وجه فيه إطراء، وأنه مقلوب أنك تريد أن تمتدح إنسانا فإذا لك تسيء إليه. مش قالوا الذي يكون السيف أفضل من العصا، يبقى بدل ما يمدح السيف هو انتقص قدره. أنا ما أكاد أحفظ البيت يعني، لكن المعنى ألم ترى أن السيف ينتقص قدره إذا قلت إن السيف أفضل من العصا؟ فلما تقول السيف أفضل من العصا أنت يمكن أردت تمتدح السيف، لكن هذا مدح في باب الذم. فلما تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان نورا، ولحد الشاب النبي أبدا غير عائشة مرة وفاطمة مرة، وتلك الرواية في آخر الدرس لما أوردوا في هذا حكاية عجيبة طبعا وفيها نوع من التلبيس. ايه التلبيس اللي فيها؟ قصة سويد القرني وحديث سويد صحيح وموجود في صحيح مسلم. سويد القرني من التابعين رحمه الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عنه في حديث صحيح فيه يأتي عليكم رجل من اليمن من قرن يدعى ويس القرني، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره. فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لكم فإنه رجل كان برا بأمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص ده الحديث وموجود في مسلم. شوف يعني التوليفة بعد كده ولا توليفة ما سياحة. قالوا إنه مضت الأيام وجاء أويس القرني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأويس أو عمر بن الخطاب عرف أويسا وسلم عليه وبلغه سلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث حرفوه قال فإذا رأيتموه فسلوه أن يستغفر الله لي، يعني أويس يستغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى دي يعني على الرغم أن هم بجانب يعني بيمتدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا عشان يرفعوا من قدر أويس، وأويس هو اللي يستغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. فأويس يقول له أبو مين فيكم شاك النبي؟ من منكم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة يعني يبصوا البعض، هو أويس ده يعني عاقل ولا مجنون ولا جاله خبل ولا ايه بالضبط يعني؟ ايه امال احنا الصحابة ازاي يعني؟ واحنا بينا الصحابة غير لما شفنا النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا اللي عايشين معاه ما كناش بنسيبه غير يعني لحظات بسيطة. شوف القرآن لما يمتدح الصحابة يقول فيهم
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا
بتقول ايه؟ قول لهم لا تعجلوا علي، لا تعجلوا علي، انا اقول لكم بقى الحقيقة مش الشريعة. انما رأيتم الجراب ولم تروا السيف، يعني انتم رأيتم الهيكل البشري، رأيتم الجسد الظاهري، لكنكم لم تروا الحقيقة المحمدية في نورانياتها. ورواية تقول لنا أن رح أرخى ويس الرداء عن كتفي أو عن ظهري، وقال لهم مش انتوا شفتوا ختم النبوة في جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبصوا كده أهو، قال يعني الجسم اللي ظهر به النبي عليه الصلاة والسلام ده كان جسم مين؟ ويس. وهذه خاتم النبوة موجود بظهر أويس، والهيكل البشري اللي كان بيظهر به النبي عليه الصلاة والسلام ده هيكل أويس، إنما الحقيقة المحمدية ده. قال لما أثبت لهم يعني هذه الدلائل ورأوا خاتم النبوة على ظهر أويس ما كذبوش خبر. أنا دلوقتي شغال مواد معلش يعني ما تفهمش الكلام بتروح بعيد، لا ده انا بحكي لك الكلام اللي بيتقال في الموارد وللاسف احيانا على المنبر. فما كذبوش خبر، فراحوا للسيده عائشه يسالوا انت يا امنا عائشه شفت الناس والله حاجات عجيبه طبعا. لو شوف بقى لما تكون زوجتك واحب نسائه اليك شرائط النبي عائشه تدلهم. أيوة مرة واحدة. كل العمر ده مرة واحدة. مرة واحدة. طب احكينا قولنا يا أمنا قولنا. تدلهم والله كنت أخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لي النبي. فالتقطت الإبرة على أثر النور فرحت أنظر إليه فعاد إلى طبيعته. خلص الفيلم يعني على طريقة الملك المخرج عاوز كده. إيه اللي خلى الإبرة تقع واللمبة تطفى والنبي ينور وبعدين يطفي؟ لكن الكلام ده موجود عند الصوفيين. وبعدين يقعد يدور حد ثاني من زوجات النبي لا مفيش. لغاية لما وصلوا عند فاطمة، أنت يا فاطمة شفت أبوكي؟ كانت مرة واحدة برضو انت مرة واحدة. ايوة المخرج عاوز كده مرة واحدة. طب احكي لنا والله. ولو واحد تاني طب والنبي احكي لنا. لا اله الا الله. فيوم السيدة فاطمة تقول لي والله شفته مرة واحدة رأيت نورا ممتدا بين السماء والارض بعدين يقصر لغايه لما بقى طول النبي وبعدين بقى هو النبي. دي حكايه مشهوره عند الصوفيين للاسف. ايه المقصود من هذه الخرافه؟ زعم المتصوفه ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت نورانيته حسيه على غير ما احنا حتى نعتقد انه نورانيه معنويه. لا ده بس شوف النورانية دي محدش شافها ابدا غير عائشة وفاطمة. ده كلام خطير. يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان قاعد مع الصحابة ده مش النبي، واللي كان بيقوله مش كلامه، والصحابة ما مش صحابة، وشكك في الدين زي ما انت عاوز ما دام ما هوش النبي عليه الصلاة والسلام. بس عائشة وفاطمة ومرة واحدة وبالطريقة اللي مليانة تخريف دي وتحريف وعلى طريقة الأفلام والمسلسلات. لا، لكن يريد الصوفية من وراء ذلك أن يمتدحوا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف وقد سمعنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا فقول عبد الله ورسوله. ثم نحن نجد ان القران اذا اراد ان يمتدح النبي عليه الصلاه والسلام فاعظم مدح للنبي عليه الصلاه والسلام في اشرف مواقفه انما هو المدح بشرف العبوديه. ولذلك نقرأ هذه الآيات في كتاب الله تعالى عند نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام درجة عظيمة. ماذا قال الله؟
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
وعندما قام يتحدث بهذا القرآن
وإن كنتم في ريب منا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء
في رحلة سماوية ومعراج إلى الآفاق برحلة لم ينلها أحد من الأنبياء سواه صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا التكريم بهذه الرحلة العظيمة جاء التكريم بشرف العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مسجد الأقصى نسأل الله أن يفك أثره، نسأل الله أن يطهره من دنس اليهود وأن يحذره من أبناء القردة وإخوان الخنازير وأن يحفظه للمسلمين، آمين. فالقرآن الكريم يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية لأن العبودية لله شرف، وأي شرف. أما العبودية لغير الله فهذا هو المعنى الممتهن الذي فيه معنى الرزق والخدمة وفيه جلب خير العبد لسيده، لكن عبوديتك لله تجلب خير السيد لعباده. ورأينا في مسألة نورانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات التي فهمت على غير وجهها وبينا معناها الصحيح، والآيات التي تثبت بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب واضح لا يحتمل اللفظ ولا يقبل الالتواء، في مثل قوله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية، أو في مثل قوله جل وعلا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وفي مثل قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ومع الوحي إليه كانت الدرجة والرتبة العظيمة التي نالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رحنا نمثل البشرية عن النبي عليه الصلاة والسلام ونزعم له نورانية حسية وأن الهيكل الذي رآه إنما هو هيكل بشري أو جراب للحقيقة المحمدية، فهذا كلام نفاه القرآن الكريم حين طلب المشركون أن يكون النبي ملكا. فأنكر الله عز وجل عليهم هذا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، والملك من نور وله خلقة عظيمة لا يتحملها البشر. لذلك قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظروا. يعني لمجرد أن يروا الملك على صورته الحقيقية يصعقون في الدم واللحم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل عليه السلام في صورته الملائكية إلا مرتين، مرة في عالم الأرض ومرة في عالم السماء. في الأرض رآه بين السماء والأرض له سماء في جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، والمرة الأخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرى جبريل بصورته الحقيقية أو الملائكية إلا وقد أودع الله عز وجل فيه قوة تجعله يحتمل هذه الرؤية، وإلا لصعق النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن الله عز وجل يودع فينا قوة من أجل أن نراه يوم القيامة. أهل الجنة ما يستطيعون رؤية الله إلا إذا أودع الله عز وجل فيه قوة تمكنهم من هذه الرؤية، وإلا لاحتمل موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل إذ ظلمها، لكنه لم يحتمل هذا. والله عز وجل ضرب له مثالا أو قرب له مسألة: لو استطاع الجبل في رسوخه وشموخه وعظمته وقوته أن يتحمل رؤية الله عز وجل لتحملها موسى على الرغم من بشريته وضعفه، فماذا كان كما حكت الآيات.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
موسى صعق لا من رؤية المتجلي وهو الله، وإنما من رؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي وهو الله؟ فرؤية الملك بصورته الملائكية غير مقدورة لبني البشر، ولذلك قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. إذن لابد من بديل. ما البديل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلناه في صورة رجل. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام على النحو الذي اعتقده أو زعمه كثير من المتصوفة كان نورا في هيكل بشري هو هذا المعنى، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. من الذي يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملكا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. له أطوار في القرآن: ماء، تراب، طين، لازق، صلصال كالحمأ المسنون، صلصال كالفخار، أطوار خلق أبينا آدم مما وصف لكم. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام ابن آدم ولا ابن ملك من الملائكة؟ ابن آدم، ومات وبه آدم من طين، هو بشر. وعلى الرغم أنه من طين التي هي مات وبه آدم، إلا أنه فاق عالم النور الذي منه خلقت الملائكة، فبالمقارنة والموازنة أو المفاضلة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر وجبريل عليه السلام وهو ملك؟ لا، بل هو رئيس الملائكة وإمام الملائكة وأفضل الملائكة. أيهما أفضل؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا فيها؟ نبي بشر، ما نفسه الأساسية طيب، لكنه أفضل من الملائكة وهم من نور. فأي مدع هذا الذي أنت تمتدحه، وأي زعم هذا الذي تزعمه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. إذا هذا طلب المشركين والقرآن نفاه، فإذا رحنا نردده فكأننا نردد كلام المشركين. ويترتب على هذا ما يترتب عليه من هدم الدين. ومن ثم فيجب الإنفاق، ويجب أن نعرف الوسطية، وألا يجرفنا حب جارف أو عاطفة غير منضبطة بضابط الشرع، بأننا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الله، ونتقول على الرسول عليه الصلاة والسلام باسم المدح وباسم الحب ما لا يصح في دين الله أبدا. ومن هذا الباب ذاته زعم المتصوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهو مخالفة عقدية أخرى في الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان تناقض الشهادة أن محمد رسول الله. زعم كثير من المتصوفة، أنا بقول كثير من باب الاحتياط، يعني لعلهم يوجد بينهم أفراد لا يؤمنون بهذا المعتقد فيكون الإنسان منطقا، زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، حيث أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أحوال الأمم الماضية وأخبار السابقين، وأخبرنا عن أمور غيبية في المستقبل، وحدثنا عن الساعة وأحوالها وأهوالها. وبما أنه حدث بكل هذا فيأتي جاهل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب؟ هكذا قالوا هذا الكلام الخالي من العلم والخالي من الدليل. وإذ رحنا نستشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بآيات من كتاب الله، منها مثلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وبمثل قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قالوا ومن العجب ما قالوا، قالوا في الآية الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هو يعلم الغيب وأخبرنا به فعلينا أن نبحث، وليس عليه أن يقول، علينا أن نبحث وليس عليه أن يقول. فقالوا في الآية تفسيرا عجيبا: كل أقول لكم أنا ما أقول، لا أقول لكم عندي خزائن، لكن عليكم أن تفهموا، إن لم تكن عندي فعند من تكون؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. إذا كنت أنا لا أعلم الغيب فمن يعلم الغيب؟ كذا فسرها بعض أدعياء العلم. ثم هو يقول: إذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب إذن هو جاهل، فأنتم يا سنية تتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل وأنتم الجهلاء. لكن بدل ما يبقى ديني أطيل يقول لك أنا ما أقولكوش لك من نفس. طيب بنقول له: طيب قل أقول لكم عندي خزائن الله إن ما كانتش عندي ولا هتبقى عندي مين؟ ولا أعلم الغيب إن ما كنتش أعلم الغيب أمال مين؟ وإيه رأيك بالثالثة؟ ولا أقول لكم إني ملك. ودي برضه المفروض ما يقولناش، وإحنا لا نعرف إنه ملك من غير ما يقولنا. هذا هو العمى والعياذ بالله. ولذلك لا يقول: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ لكن لذلك أنا قلت لك حتى صاحب العلم الصوفي بتغلبه العاطفة فيطيع العلم أو يطوعه لعاطفته ولجهله، يروح يقول لك: لا الآية واضحة وصريحة، والله لا محتاج تفسير. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ إيه اللي محتاجين الآية دي من تفسير يعني؟ لكن يشد هذا الشذوذ ويذهب هذا المذهب ويقول لك: لا أنا مش هقول، بس أنت اللي تفهم، وإن ما كنتش تفهم تبقى غبي، ويبقى خالص اللسان وقليل الأدب. هو بيتكلم أو هو بيشرح ومبسط، وممكن تلاقيه برنامج إعلامي تربيه ويجيبوه معاه علم. المهم الله يرحم أيام زمان. وعندك الآية الثانية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إيه التفسير الصوفي لها؟ علم الغيب واستكثر من الخير وما مسه السوء. خلص، علم الغيب واستكثر من الخير وما مسه السوء. يعني قبل الآية تماما. لا تقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال لك استكثر وما مسني ما مسه السوء. طب هتودي هنعرف نذكر شواهد من ضمن وما مسني السوء. طيب لو إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما يقع له من ابتلاء أو لأصحابه كان يقدم عليه؟ نحن نعلم ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وما حدث لأصحابه في غزوة مضر وغيرهم. فاللي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما كسرت رباعيته وجرحت وجنته وسال دمه صلى الله عليه وسلم على وجهه، وشاع في الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، وتركت هذه الشائعة آثارها في المسلمين حتى ألقوا السلاح، وأعمل المشركون القتل في المسلمين، أعملوا فيهم القتل والجرح وأتقنوهم قتلا وجرحا. ده اسم سوء ولا اسم حسنات؟ سوء. ومس الرسول عليه الصلاة والسلام ومس أصحابه، والقرآن سمى هذا مصيبة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر لما قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى أصاب النبي عليه الصلاة والسلام سوء ولا لا؟ ولو كنت أعلم الخير لستكثرت الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب فلماذا يسأل صلى الله عليه وسلم فلا يجيب وينتظر الوحي من السماء؟ وعندك الرهب أو النفر اللي جاءوا من اليهود أو اليهود سلطوهم وجاء قوم من المشركين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له عايزين تعرفوا أمر صاحبكم الصادق والدعي كامل، اسألوه عن ثلاثة أشياء، سألوه عن الروح وعن خبر الفتية الذين كانوا في سابق الزمان وكانت لهم آية عجيبة، واسألوه عن الرجل الذي طاف المشارق والمغارب، فإن أجابكم يكون نبيا وإن لم يجبكم فقد عرفتم أمر صاحبكم. فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوا الأسئلة الثلاثة. كان في حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه، فراح يقول غدا أجيبكم، وأنزاه حرصه النبي صلى الله عليه وسلم على هداية القوم أن يقول إن شاء الله وينقطع الوحي يوم ورا يوم، 15 يوما، والمشركون كل يوم يقولوا كلام ويطلعوا بحكاية ويفتروا قراءات ويزعموا مزاعم، والآن قولوا مثل ما يقول المؤذن المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال غدا أجيبكم، ونسي صلى الله عليه وسلم بحرصه الشديد على هداية قومه، هذا الحرص الذي جعل القرآن يتنزل على النبي عليه السلام يقول له فلا تذهب نفسك عليه حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تموت نفسك ليه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ده كان حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام جعله عليه الصلاة والسلام غدا أجيب، وأول ما جاء الغد إلا والمشركون رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام ها يا محمد الإجابة على الأسئلة، ما في وحي جاء. تكذب يا محمد، أنت طول عمرك صادق وطول عمرك ما بتكذب شيء، ومعروف صادق أمين طول عمرك، مش عجب الأيام دي اللي حصل. طيب ثاني يوم ها يا محمد فرصة بقى، ما جات الفرصة، قالك ربك غضب عليك ما قلناك. ثالث يوم ها شيطانك مشي خلاص، طب ما ترجع بقى وتبقى معانا كده وتبقى حلو وبلاش الاصوليه بتاعتك والتطرف للارهاب الكبير، ما يعني طول عمرنا اقول لك اهو جات اللحظه، ورابع يوم يقول حكايه وخامس يوم يقول روايه، 15 يوما، وخليك انت مكان النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل انت المشاعر والاحاسيس، وبعد كده كله يجي الناس يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الغيب. الله، طب اللي كان يعلم الغيب ما كان يقول حاجه، ده اصبحت رسالته يعني على شفا جرف انهار، ده خلاص ده حاجه ممكن تشكك الاتباع، لا غير انه النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب ويعلم القران قبل نزوله بجزئيه، جزء من كل من قضيه يعلم الغيب. طب القران ما نزلش، لو انه القران عند النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يبقى الاحراج الشديد، انما ينتظر يوم ورا يوم 15 يوما، لما بس يشوف جبريل عليه السلام اول مره يعني قال لقد رئت علي يا أخي يا جبريل، ورئت بمعنى آخر، حتى ظن المشركون كل ظن. فأوحى الله عز وجل إليه بقوله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما الموضوع؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يبقى عرف السبب لماذا تأخر الوحي، عشان نسي إن شاء الله. وبعدين تنزل سورة الكهف فيها قصة الفتية وفيها قصة في القرنين الرجل الذي فاق المشارق والمغارب، وتأتي إجابة السؤال عن الروح في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الشاهد ما هو عرض القصة ولا تفسير الآيات على قدر ما نريد أن نقول: أكان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا يعلم الغيب وكتب، أو كان يعلم القرآن قبل نزوله وترك الفرصة للمشركين يشككون في الدين ويتهمون خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ وأمر آخر، تعلمون حادثة الإفك وما زعمه ابن سلول عليه لعنة الله، وأخذ يروج للشائعة بطريقة إعلامية منظمة حتى جعل الشائعة تلوكها ألسنة بعض المسلمين ويخوض في الإفك حسان بن ثابت وإمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وابن المصبح ابن أساسة ابن خالة الصديق رضي الله عنه وارضاه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والذي تولى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك اللي ذكرناهم دول. والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية الشاهد أن حادثة الإفك انقطع معها الوحي شهرا شهرا كاملا، ما في وحي نزل من السماء الى الارض، والمنافقون يروجون للإفك حتى تكلم به من ذكرناهم من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام تمر به ظروف صعبة ولحظات حرجة الى انه يستشير اصحابه أو بعض أصحابه، يستشير أسامة بن زيد ويستشير علي بن أبي طالب ويستشير زينب بنت جحش ويستشير الجارية تدعى بريرة أو غيرها، والحديث ذلك معروفا: ماذا علمتم على عائشة؟ وتقول زينب: ما علمت عنها إلا خير. والجارية تقول: أبدت ما علمت عنها إلا خير. كل العيب اللي عندها تعجل العجين فتنام عنه فيأتي داجن البيت فيأكل. النبي عليه الصلاة والسلام في حالة ضرب صعب، اتهام في العرض وفي أحب زوجاته إليه، الصديقة بنت الصديق فهي أحب النساء إليه وأبوها أحب الرجال إليه، وبعدين ابتلاء في عرض، وفي عرض مين؟ في عرض نبي. لدرجة أن علي رضي الله عنه أشفق على النبي عليه السلام مما أصابه من تغير ومن حزن: يا رسول الله
يعني أو دل يعني اثق بنفسك. ثم محق يقول له النساء غيرها كثير. هو يتفوت نفسك يعني ولا ايه؟ ودي كانت حساسية يعني شديدة عند النبي عليه الصلاة والسلام. واتهام تخيل شهر كامل والناس يخوضون في الابن ما في وحي يمين. لغاية لما بعد المحاورات الداخلية داخل البيت مع علي وأسامة وزينب والجارية يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ويجد التهامت بين الناس والمنافقون يقومون بدور خطير وابن سلول لا يسكت. فتعلوا أو يعلو صوت النبي عليه الصلاة والسلام قائلا من يعذرني في أهلي ومن يعذرني في رجل يسبني في أهلي مع رجل ما علمت عنه إلا خيرا وما كان يدخل بيتي إلا معي. وترتفع أصوات الأنصار صوت من الأول يقول له يا رسول الله يعني احنا نكفيك مؤنسة يعني ده نخلص لك عليه ابن سلول ده نخلص عليه احنا صاحب الشائعة. هم يردوا الخضرة يتخذهم الحميد ما لأنه من الخضر لو كان من الأول ما كنتوش تقولوا كده. يوم واحد يقول لا انتم بتدافعوا عن منافق منافقين كلمه من هنا كلمه من هنا تفعلوا الاصوات في المسجد مشكله ومعركه. والنبي عليه الصلاه والسلام انصتوا انا رسول الله اسكتوا انا رسول الله. كل ده لغايه لما هدأ النبي عليه الصلاه والسلام من ثورتهم ويذهب لعائشه ويسال يا عائشه ان كنت بريئه فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بالذنب فاستغفر الله. إلى أن نزلت آيات البراءة بالله عليك أهذا حال نبي يعلم الغيب؟ أهذا حال نبي يعلم القرآن قبل نزوله؟ فما بال الصوفية يخرفون ويحرفون ويهرفون بما لا يعرفون؟ من أي دين جاءوا بهذا الكلام؟ من أي قرآن؟ من أي سنة؟ ألم يقل الله عز وجل في قضية علم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وتأمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الجملة جاءت بلا أداة نفي وأداة استثناء لتفيد الحصر والقصر. وفي الآية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نفي الجواب لنفي الفعل. إذا القضية ما في علم غيب للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ليس معناه أنه لا يعلم الغيب أو ليس معناه أنه لا يوحى إليه بل يوحى إليه ويوحى إليه بغيبيات. ودليل ذلك في كتاب الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وإنما يعلم بعض الغيب. ولذلك بقصة زوجتيه وقد تآمرت على قصة العسل والمغافير وإنت أكلت مغافير ما أكلتش عسل لا والله أنا أكلت عسل آيات في التحريم. طيب ما تقوليش وانت ما تقوليش تقول لما تقول يروح لها قلت ليه تقول له من أنبأك هذا يقول نبأني العليم الخبير. طب هي لو تعلم انه بيعلم الغيب لازم هتسأله تقول له من انبأك هذا ليه؟ انما لانه لا يعلم الغيب وعرف جزئية فيها سر، مع انها اصبحت في عالم الماضي والماضي ليس غيبا لانه خلاص وقع. وانا لما اجي اقول لك انت امبارح كنت في الكلية وانت امبارح عملت الشيء الفلاني وانت مش عرفت، انما انت ما تعلمش الغيب، انما بس انت عرفت الحكاية دي، اتصلت على تليفون واحد حكى لك انت شفت انا ما خدتش بالي كده يعني، هذا ليس غيبا. من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والقرآن لما ذكر قصص السابقين وأحوال الأمم الماضية القرآن قال معقبا على هذا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قصة سيدنا يوسف وفي الآخر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قصة آل عمران وقصة مريم وكفالة زكريا لمريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب؟ عليه الصلاة والسلام لا، ولا كان يعلم علم الساعة لأنه في تخصيصه لك النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الساعة وعن أحوالها وعن أهوالها لا يعلم علم الساعة. نقول لا، القرآن الكريم يقول في هذه القضية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن خبير. وربما يأتي شبه هنا ويعلم ما في الأرحام ولكن يعني احنا وظننا ان احنا دلوقتي بنعلم ما في الأرحام، خلي بالك وانت لما تجيب كده يعني جهاز وتصور الجنين في بطن امي يبقى هو ده علم ما في الأرحام، وبعدين يقول لك ده الجنين ده ولد او الجنين ده بنت ومرة يطلع الكلام ده صح ومرة يطلع غلط، عشرات المرات صح ومرة غلط، لكن لابد في نسبة خطأ، ما فيش نسبة خطأ، كاميرا وصورت واحد، إنما تلاقيه ما لسه ويعلم من في الأرحام، عشان نقول ده ولد ولا بنت، ويعلم ما اللي هي العاقل وغير العاقل، أنت ماذا تعلم عن ما في الأرحام؟ ماذا تعلم عن عمره وعن رزقه وعن عمله وعن شقاوته وسعادته؟ وبعدين العلم الحديث مهما ترقى هل يعلم الايام الاولى من الحمل اللي قال ربنا عنها وما تغيض الارحام وما تزداد؟ عندنا فترة وما تغيض الارحام ده علم الهي وما تزداد علم يشترك فيه العلم البشري مع العلم الإلهي بقدرات أقدرها الرب للبشر. إن الله عنده علم الساعة، ما في نبي ولا غير نبي ولا ملك مقرب يعلم علم الساعة. متى الساعة؟ هو حديث جبريل عليه السلام راح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ لو ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. شوف انت مين يا جبريل ومدى القرب من الله عز وجل، وانا مين ودرجتي عند الله عز وجل. يعني انت امام شخصيتين يعني ما لا يضار، ان كان السائل هو جبريل عليه السلام او المسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام. مدى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا ولا أنت، حتى جبريل، حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فدي قضية مفروغ منها. وبعدين شوف لما القرآن يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فمن بعد هذا يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب أو كان يعلم القرآن قبل نزوله؟ ولكن ابن عربي قاتله الله في تفسيره جاء عند الآيات في سورة طه وسورة القيامة ولوى عنق النصوص واستخرج هذه البرية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله، فذكر آية سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وآية سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جمع بين الآيتين وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله، والحكاية عرفت لما سيدنا جبريل عليه السلام بيقرأ والنبي عليه الصلاة والسلام بيسبقه، فقبل ما سيدنا جبريل يقول الكلمة أو يقرأ الآية إلا والنبي أريها عليه الصلاة والسلام. الغيث لما سيدنا جبريل يضرب كف بكف، هم الناس اللي يعني أنا بعمل إيه مهمتي إيه يعني لما أنت حافظ؟ قل لي يا رسول الله أنت حافظ القرآن، أنت بتقرأ القرآن قبلي. قال له أنت عارف عن من تأخذ القرآن يا جبريل؟ قال له طبعا هيكون عن مين يعني يا رسول الله؟ بس كل الحكاية أنا بتلقاه من وراء حجاب لأنه عن الله، وهناك حجاب أنا لا أستطيع رؤية الله عز وجل، ففي حجاب لكني بسمع القرآن وبتنزل به عليك أنزل أراه لك عليك أنت حفظه نسي حفظه صم ما شاء الله. إيه الحكاية؟ قال له ما تستعجبش كثير ما تستغربش، في يوم تلاقي نفسك بتتلقى ناموس الوحي تسمع القرآن بدل ما تسمع مخك كمان مش في حجاب له، قال له اكشف الحجاب، يعني شد الستارة تحت المسرح دي. يوم سيدنا جبريل ما كدفش خط يوم طلع وقاعد يسمع القرآن اللي هينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. هل حكاية ان النبي حفظ القرآن وانا نازل به وطالع نازل وتعب نفسي؟ طب ما اشوف انا اجيبه من شد الستارة يا ولا شد الستارة، لأن النبي بتربع وقاعد بيرفع على القرآن. منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد. الدين مخك، الدين عالك. سيدنا جبريل ساعتها يعني كان ممكن عاد يشد في الموضوع. سيدنا جبريل وما انت تعمل ايه في الموضوع؟ عليه السلام يا اخو والله ايه اللي بيحصل؟ اهو ده دين موجود عند الصوفية، تخاريف موجودة عند أصحاب الكشف، أصحاب التجليات، أصحاب الحقائق الربانية والعلوم الإلهية وإلى آخره. منك وإليك يا محمد. الله طب سابوا إيه للمشركين بعد كده يعني؟ مش المشركين هم اللي اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بيقول القرآن؟ أهدي غطت بقى على كل اتهام قاله المشركون. لدرجة ان جبريل يعني يحصل له حاجة، منك وإليك يا محمد. وطبعا القصة عشان انا بقولها مستنكرا فانت بتضحك، وشبه البليه تمام، انما خلي القصه دي يقولها شيخ الطريقه هو قاعد مكانه. يا سلام على اللي بيحصل في الجامع، ايه اللي بيحصل؟ انجذاب وناس تقوم وناس تقعد وناس تري، حاجات كده غريبه وعجيبه وكل ايه ايه يا عم يا سلام. واحد يغز الثاني يقوم يفضل الثاني نص، حاجات كده يعني تبقى مسرح، تبقى بهدلة. اللي تأذب واللي الدين باسم الدين لا، اهو ده كلام بيعتقد الصوفية وبرددوه مشايخ الطرق انهم حرام عليكم، حرام عليكم، ده دين، دين ما تلصقوهوش بتحريفات الكهنة وصلاة أهل الكتاب وتخريبات الكفرة، دين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم القرآن قبل النبي، النبي عليه السلام كان في حرص شديد على أنه يقرأ القرآن مع جبريل زي الطالب النشيد كده، ما بيستناش لما الشيخ، لا هو متابع معاه. فسيدنا جبريل يقرأ والنبي يقرأ، سيدنا جبريل يقرأ والنبي يقرأ. طب بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ آية ورا آية كده ليه؟ خايفا، خايف ينسى عليه الصلاة. ربنا قال له اطمن سنقرئك فلا تنسى. ولما نحب ننسيك احنا اللي هننسيك، مش انت اللي هتنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. اطمن بقى خلاص مش هتنسى. يبقى ايه المطلوب؟ ما تقراش مع جبريل ولا وراه، جبريل نازل بعشر آيات سيبه خلص، سورة كاملة سيبه خلص، وبعد ما خلصها سمعها على جبريل، هتلاقي نفسك حافظها مية مية، لأن احنا طمنا سنقرئك فلا تنسى. وبالتالي ما تقراش مع جبريل ولا وراها آية بآية، لا تعجل بالقرآن، يعني ما تقراش مع جبريل من قبل أن يقضى إليك وحيه. فلما يخلص الناموس اللي نازل به خمس آيات عشر آيات ربع سورة، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، واسأل ربك المزيد من العلم وقل رب زدني علم. وجاءت الآيات تؤكد هذا المعنى في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. مش آية آية على طول كده. طب افرض انت بتقرا الآية وهو راح قال أول الآية اللي وراها وانت ما سمعتهاش انت وبتردد. لا تحرك به لسانك لتعجل به، واصطبر إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه بعد ما خلص قراءة واقرأ أنت واتمرن غير أنك هتقرأه وهتجمعه لك ومش هتنساه ثم إن علينا بيانه. ما تنتهين لتعبك، إحنا بنحبك. المسألة ربنا بيرحم الحبيب لأنه هو رحمة عليه الصلاة والسلام. قل خلاص تعبش نفسك انت اطمن، خذ الامتيازات دي والامكانات دي عندك. قوم ابن عربي ابن عربي ابن ابن اي حاجة يوم الاخلاق النبي يعلم القرآن قبل النزول عليه الصلاة والسلام. طب ولما ربنا قال له ايه؟ قال سبحانه وتعالى
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
قل له ايه؟
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
وأيضا الله عز وجل يقول له
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا أفلا تعقلون أفلا تعقلون.
وسيدنا جبريل لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ أكان كذابا؟ بقى كان عارف القرآن واللي اقرأ واللي ما أنا بقارئ. وبعدين ايه يخاف ويرتعد وروح البيت وزملوني زملوني ودسروني دسروني وايه الحكاية وزوجته تطمن والله لن يخزيك الله ابدا وتروح بيه لابنها وعمها ورق ابن نوفل ويحكي له الخبر كل ده وكان النبي عنده القرآن من قبل كده. ما هذه الخرافات؟ ما هذه الخزعبلات؟ وغير كده اهل النبي ما ماتش ومش هيموت عليه الصلاة والسلام. هذا تخريب، هذا تكذيب للقرآن اللي قال له ربنا إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إلى آخر الآيات. فدي افتراءات يكذب بها المتصوفة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي تضاد وتعارض وأشهد أن محمد رسول الله كما أن عنده من الخرافات والمعتقدات ما يعارض أشهد أن لا إله إلا الله. هذه معتقدات جاهلية لا تتناسب مع كلمة التوحيد. فلينزه الصوفية دينهم ومعتقدهم عن هذه الخرافات وتلك الخزعبلات. فهم إخواننا وهم معذورون بجهلهم لكن ليعلموا أن العقيدة الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومثل هذه الخلافات ليس فيها من قبيل اختلافات وجهات النظر أو تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، لا، هذه عقيدة، هذه قضايا إما حق وإما باطل، إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما كفر. فمن أراد أن ينجو بدينه فليتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله كما ينبغي أن تكون هذه الكلمة، ثم بعد ذلك ندعو إلى توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. يغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، قلبا خاشعا، شفاء من كل داء، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. انصر عبادك المجاهدين، واخصص من بينهم إخواننا في فلسطين، وحرر المسجد الأقصى الأسير، واحفظه من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ارحم ضعفنا واجبر قصورنا واعف عن تقصيرنا. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، فرج كرب إخواننا المكروبين، فرج وفك أسرى إخواننا المأسورين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم سد دين المدينين، واقض حوائج المحتاجين. من طلب منا دعوة فاقض حاجته، واستجب دعوته، واشرح صدره، ويسر أمره. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر العيوب، اللهم فرج الكروب، يا علام الغيوب. ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت شهادة ورحمة، وبعد الموت جنة ونعيمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.